بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 25 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان في 8 من شهر جمادى الأولى عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نتم في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى ما بقي لنا من باب الغسل الذي هو الطهارة الكبرى ورفع الحدث الأكبر. وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نعلن للجميع أن القراءة ستكون في حديث والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. الحديث والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الحديث إلى آخره. فليعلم هذا. القراءة تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الغسل، قال: وللأربع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة،
نعم هذا تقدم في الجلسة الماضية.
طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أقول: هذه إحدى صفتي الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى ما روته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فبأي الكيفيتين اغتسل المسلم أصاب سنة. والغسل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه اغتسل للناس، نقل عنه صفة التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والوضوء والحج الصلاة. والسر في ذلك أن ما كان من العبادات له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة الشرعية حتى لا تلتبس باللغوية. من ذلكم الصلاة، فهي في كلام العرب الدعاء. في الشرع بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وبين أوقاتها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا. أما ما ليس له حقيقة شرعية بل له حقيقة لغوية وعرفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك العرب ترك الناس فيه على ما هو من فصيح لغة العرب وصريحها، من ذلكم غسل الجنابة. وما نقل إلينا هو عن طريق أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وهذا الحديث فيه فوائد، إحداها أن هذه هي صفة الغسل الكامل، ومثلها ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها. الثانية جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية لا يوصل إليها إلا به. وبالمقارنة بين الحديثين هذا وحديث ميمونة، فإن حديث ميمونة أبسط من حديث عائشة رضي الله عن الأمين وعن سائر أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة رجالا ونساء أجمعين. فحديث ميمونة ذكر أنه صلى الله عليه وسلم استنجى وغسل كفيه وضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين، وهذا لإزالة ما يعلق باليدين من الأذى على إثر الاستنجاء الذي يحصل بالتقاء الرجل والمرأة حال الجماع. فلو أنه مسح بالجدار أو استعمل صابونا ممسكا لما كان عليه من بأس إن شاء الله، لسيما أن الأراضي الآن كلها مرخمة، أراضي البيوت إلا القليل، حمام والبيت كله إلا القليل، فيستعمل ما يزيل الرائحة الكريهة العالقة باليد اليسرى حال الاستنجاء. في حديث ميمونة ذكر أنها رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة ليتنشف بها فردها، قال أهل العلم حتى لا يتخذها الناس سنة. في حديث عائشة لم يذكر ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إفاضة الماء على جسده جميعا بعد الفراغ من وضوء الصلاة. وفي حديث ميمونة خلاف ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين حتى انتهى من الغسل كله وتنحى. قال بعض أهل العلم لعله كان هناك أذى في المغتسل في مكان الغسل، والله أعلم. وبقية الأمور متقاربة، والمقصود أن المسلم إذا أفاض الماء على جسده من السنة أن يبدأ بالميامن قبل المياسر، وكذلك ليس عليه أن يغسل الشعر، فمن كان شعره طويلا ليس عليه أن يغسل الشعر، وإنما عليه أن يصب يأخذ بيديه أو يأتي تحت الصنبور وهما يسمى بالدش في عرف الناس، ثم يخلل شعره حتى يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى البشرة طبقة الرأس العليا، وهذا يكفي، والله أعلم. نعم.
ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالبنديل فرده.
هذا نعم سبقت الإشارة إليه بارك الله بعده.
طيب،
حديث ميمونة سبقت الإشارة إليه، لخصنا. نعم.
وعن نعم. أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم.
يبدو أن أم سلمة رضي الله عنها كثيفة الشعر وطويلة، شعرها طويل، وهكذا سمت المسلمة، فسمت المسلمة أن تعتني بشعر رأسها وتشده أو تظفره وترسله قدر الإمكان. وهذا الحديث فائدته أولا أن المرأة المسلمة إذا اغتسلت من الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا فإنها لا يجب عليها أن تغسل شعرها كله من أصوله إلى حيث ينتهي، هذا خطأ، وإنما تصب الماء وتخلل بأصابعها حتى تتيقن أو يغلب على ظنها أن الماء بلغ مبلغه من الرأس، وصل إلى وصول الشعر. وثانيا أن المرأة المسلمة إذا اغتسلت من الحدث الأكبر لا يجب عليها أن تنقض رأسها إذا كان مظفرا أو مشدودا، وبهذا تعلم كل مسلمة أن ما يعمد إليه كثير من نساء المسلمات من قصقصة الشعر والعبث فيه بعضا تجعله كأنه مدرجات، بأن هذا وهذا ليس من سمت المسلمة بل هذا من سمت الكافرات، ويجب على المسلمة أن تبتعد عن التشبه بالكافرات فيما علم أنه من شعارهن، وعليها أن تتزي بزي المسلمات، لا سيما أمهات المؤمنين وسائر نساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين. نعم. بعد.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث ظاهره تحريم جلوس الجنب والحائض في المسجد، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة، فهو من رواية جسرة بنت دجاجة، والله لا أدري دجاجة أبوها أو أمها. قال البخاري رحمه الله فيها في ترجمتها: لها عجائب، وهذا دليل، وهذا جرح بليغ من البخاري رحمه الله. بقيت المسألة، هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فمنهم من شدد فيها وحرم مكث الحائض والجنب في المسجد تحريما مطلقا هكذا، ومنهم من أباح ورأى جواز ذلك. فمن حجج المانعين ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة، وكان في المسجد. قالت: إنها حائض. قال: ليست حيضتك في يدك، وهذا تحديد لمكان النجاسة، وما بقي من بدنها فهو طاهر. لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، هذا لفظ حديث أبي هريرة. وعن حذيفة رضي الله عنه: إن المسلم لا ينجس، والمعنى واحد، وهذا فيه في الحقيقة إباحة صريحة، وأن بدن المرأة المسلمة طاهر. وكذلك صح عن عطاء رضي الله عنه رحمه الله قال: كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وساقه ابن كثير رحمه الله في عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. ثم قال عقبه: وهذا على شرط مسلم. والذي يتلخص لنا والعلم عند الله الكراهة جمعا بين الأحاديث. فتجنب المرأة المسلمة المسجد حال حيضها، وكذلك الجنب من الرجال والنساء، على سبيل الكراهة لا على سبيل الوجوب. وها هنا مسألة: هل يجوز للمسلمة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ وها هنا يفرق بين حالين: الأولى إذا كانت عن ظهر قلب فهذه لا إشكال فيها إن شاء الله، وكذلك إذا كانت تقرأ القرآن من خلال كتاب تفسير مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم وغيرها. وإنما الخلاف الكبير إذا كانت تقرأ من المصحف، فمن أهل العلم من شدد في هذا ومنعها إلا أن تكون بحائل، خرقة تجعلها على يدها، أو القفاز وهو الذي يسميه العامة الجوانتي، الظاهر أنها لفظة أعجمية، نعم، المعروف في لغة العرب وأهل الإسلام القفاز. وقال بعض ثم تفرعت عنها مسألة أخرى، قالوا: لا تمس الصفحات بل تقلبها بشيء مثل عود أو مرسام أو غير ذلك، وهذا في الحقيقة تشديد لا دليل عليه أبدا. والصواب أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من المصحف وتمسه بيدها، لأن النجاسة في مكان محدود وبقية جسمها طاهر، والله أعلم. نعم. تابع.
وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي.
أقول الإناء منه ما هو أواني مسطحة فوهتها واسعة وما يسميه العوام الطياس أو الغراش أو الغبارات، ومنها ما ومنها الأباريق، وسواء كان ذا أو ذاك فإنه يجوز للزوجين أن يغتسلا جميعا، ولا يلزم أن ينظر كل واحد إلى عورة الآخر. لكن الصنابير الموجودة الآن، وهي التي يسميها العامة الدشوش، هل يتيسر هذا؟ أظنه لا يتيسر إلا حالما يكره أحدهما أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم، والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول.
حكم الحافظ رحمه الله بضعف هذا الحديث، وفيما تقدم من صفات غسل النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن هذا، والحمد لله الذي يسر على عباده ما شرعه لهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، انتهت حديث الباب. نستأذن منك في عرض بعض الأسئلة.
تفضل شيخ عبد الله، عندك إضافة؟
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: من غسل ميت وهو على وضوء، وبعد أن انتهى من تغسيله ذهب وصلى صلاة العصر مباشرة دون أن يتوضأ، فهل صلاته صحيحة أم يعيدها؟
لعل السائل يشير إلى حديث من غسل ميتا، نعم، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والخلاصة أن هذا الأمر للندب وليس على سبيل الوجوب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ليس عليكم من ميتكم غسل إذا غسلتموه، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ذهب الحافظ رحمه الله إلى الجمع بين هذين الحديثين فخلص إلى ما قلت لكم. نعم، فصب على هذا فصلاته صحيحة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول السائل: إن اغتسلت غسلا عاديا أي للتبرد ولم أنوي الوضوء عند الغسل، فهل يجزي عن الوضوء أم لا بد من النية؟ وجزاكم الله خيرا.
هو الأولى كما قدمنا الغسل الكامل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وميمونة كما تقدم لكم، وذكرنا هذا في أول جلساتنا أو في أول جلسات القراءة لهذا الباب، باب الغسل. ومن اكتفى بإفاضة الماء على رأسه، بإفاضة الماء على جسده بدءا من رأسه حتى قدميه مرورا كذا، نعم، فهذا غسله صحيح، ويسميه العلماء الغسل المجزئ، لكن لا بد من الاستنجاء قبله حتى يزيل ما علق. نعم، من التقاء الرجل والمرأة. وعلى هذا فالغسل كما علمتم هو الطهارة الكبرى، والوضوء الطهارة الصغرى، وأهل العلم يقولون تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. قل شيء شيخ عبد الله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: من أراد أن يستعمل الصابون أو الشامبو أثناء الغسل فهل يستعمله يعني قبل الشروع في الغسل أو في أثنائه أو في نهايته؟
الشرع ولله الحمد مبني على التيسير، والسائل لم يوضح هل يريد استعمال الصابون والشامبو في الجسم كله أو في اليدين، فإن كان في اليدين بعد الاستنجاء فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، أما إن كان يريد الجسم كله فهذا من التكلف. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع: أخت من سوريا توفاها الله ولم تحج، يسأل زوجها هل يجزئ حجه عنها، وإن لم يستطع المجيء هل يجوز له أن يوكل من يحج عنها؟
ها هنا حالتان: أولا فرج الله عن سوريا، فإنها بين نارين، نار الملعون الكافر الملحد البعثي بشار، ونار المهوسين المعارضة. وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة بما يغني عن إعادته هنا، فمن أراد الرجوع رجع إلى تلك المواطن التي بسطنا الكلام فيها، أعني الحمل على الطائفتين. نعم، فنسأل الله أن يفرج عن سوريا كربتها.
آمين.
كانت بلد خيرات، العالم العربي يفيدون من خيراتها، وكانت آمنة مطمئنة، فحزب المعارضة هذا الخبل الأهبل المجنون بل الضال المبتدع ذعروا الكافر على شعبهم، هم يأكلون ويشربون في أوروبا وقد يكون في أمريكا، والشعب السوري ما بين قتيل وشريد وميت من الجوع والعطش والبرد وغير ذلك، فنسأل الله العافية والسلامة. والذي أحب أن أقوله: كل من تفلت من السنة وجعلها وراء ظهره جنى على نفسه وعلى أهله، وهؤلاء المقتلون والمشردون والموت جوعا وعطشا والذين يأكلون القطط يبوء بإثمهم أو بنصيب من إثمهم المعارضة. نعم، هذا شرع الله، هذا ما يدل عليه شرع الله جل وعلا. نعم،
حطتهم نار ثالثة
وهي
أهل البدع والضلال، الخوارج، جبهة النصرة.
نعم 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 صحيح، نعم. داعش وغيرها والنصرة وغيرها،
هذه
المهم، بدع يجر بعضها بعضا. نسأل الله العافية والسلامة. أقول ها هنا حالتان، نقول لزوجها ها هنا حالتان: الحال الأولى هل لها مال أو لا، فإن كان لها مال فحججوا عنها قبل قسمة التركة، أخرجوا حسب سعة مالها، أخرجوا عنها حجا وعمرة، وإن لم تستطيعوا فحجا مفردا. نعم، الحال الثانية إذا لم يكن لها مال يحجج عنها منه، فلزوجها أن يحج عنها تبرعا إذا كان قد حج عن نفسه، فليتفطن السائل إلى الجواب، له أن يحج عنها تبرعا إذا كان قد حج عن نفسه. نعم، ولو حج غير زوجها من أقاربها، إخوانها، أخواتها، أعمامها، عماتها وهكذا، فلا مانع، لكن لا بد من هذا القيد: يجب على المتبرع عنها والمتطوع أن يكون قد حج عن نفسه، وكذلك النائب الذي يعطى أجرة على حجه عنها يجب أن يكون قد حج عن نفسه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الخامس يقول السائل: بعض الإخوة السلفيين ممن ينشغل بالعلم ولم يتمكن من الرحلة للدراسة عند العلماء.
كيف شيخ؟
بعض الإخوة السلفيين ممن ينشغل بالعلم ولم يتمكن من الرحلة للدراسة عند العلماء، وقد مارس الخطابة والتدريس بالاستفادة من كتب السلفيين ودروسهم، وقد اعترض عليهم بعض السلفيين بحجة أنه لم يرحل للعلماء فلا يعد طالب علم.
كم أجبنا على هذه المسألة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكترث باعتراضهم، وارمي به عرض الحائط، اضرب به عرض الحائط، لكن لا تتدخل في المسائل الخلافية الكبيرة العويصة. علم إخوانك مما علمك الله، ويمكنك أن تجعل بديلا من الرحلة الشبكة، مثل الشبكات السلفية، مثل ميراث الأنبياء ومنتدى الوحيين والبيضاء، عهدي بها جيدة. هذه تفيد كل من أراد أن يطلب العلم ولا يقدر على الرحلة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول السائل: أخت نذرت أن تذبح خروفا بقيمة 1000 ريال، وتحقق ما نذرت له ولكنها لم تذبح، وبعد فترة ارتفعت أسعار الماشية لارتفاع أسعار العملة بسبب اضطراب الأمن في البلد، ولم تعد قادر على الوفاء، فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
أصلحها الله، لماذا ما طلت؟ وكان الواجب عليها أن تسارع، ولكن ما دام قد حصل ما حصل لها فعليها التحلل من نذرها هذا بكفارة اليمين، فهي مخيرة بين 3 أشياء: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل أو من أوسط ما يأكل أهل البلد، أو كسوتهم قال أهل العلم وأقل ذلك ثوب تصح فيه الصلاة. نعم، وهذا يختلف باختلاف يختلف بين الرجال والنساء، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن هذه 3 ما استطاعت ولا واحدة منها فعليها صيام 3 أيام، إن شاءت جعلتها متتابعة، وإن شاءت جعلتها متفرقة، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول السائل: ما حكم التحويلات البنكية من هنا إلى مصر؟
كيف؟
ما حكم التحويلات البنكية من هنا إلى مصر، علما بأن الدفع هنا يكون لزاما بالريال، ويكون الدفع لزاما يعني هناك الدفع لزاما بالدولار أو الجنيه أو اليورو، ويصل المال بعد الدفع هنا بحوالي 24 ساعة تقريبا، علما أنه ليس لنا سبيل غير ذلك؟
هذه ضرورة، الظاهر لا يسلم منها أحد، جميع الغرباء أظن بلا استثناء، نادر أن يجد من يحمل نقوده إلى أهله، بل وكذلك غير الغرباء من المواطنين في كل بلد، لا سيما أصحاب الأعمال لا بد لهم من هذه التحويلات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع سائل من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، عندنا مجموعة ممن كانوا متعصبين للحجور.
شيخ أبعد المكبر.
طيب شيخ. يقول السائل من تونس: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، عندنا مجموعة ممن كانوا متعصبين للحجور ثم أعلنوا تبرؤهم منه، ثم بعد فترة أصبح البعض منهم يدندنون حول مسألة العذر بالجهل ولا يرون العذر مطلقا، وكذلك مسألة الإيمان، وقد ثبت عنهم من مواقعهم الطعن في المشايخ الكبار أمثال الشيخ ربيع ويرمونه بالإرجاء ويستدلون بكلام لبعض المشايخ، وهذا موثق وموجود في بعض المنتديات. كذلك يا شيخ بارك الله فيكم، هم شغبوا علينا كثيرا، والسؤال بارك الله فيكم، ما هو الحكم الشرعي في هؤلاء الطاعنين، وكيف نتعامل مع من يماشيهم ويجالسهم ويدافع عنهم، وما هي نصيحتكم لهم وجزاكم الله خيرا؟
أما نصيحتنا لهم فهي متعذرة، لأنهم لا يقبلون كلامنا، وهذا ثابت عندي، فكما قيل لا ينفع الضرب في حديد بارد. وأما أنتم فاجتنبوهم وعلموا إخوانكم مما علمكم الله، وعليكم بالاتصال بأهل العلم للسؤال عما أشكل عليكم. وأما من يماشيهم فحذروه منهم، نعم حذروهم منهم وانصحوا لهم، فإن أبوا فهم منهم والله أعلم. وهذه المسألة، مسألة الحجور والعذر بالجهل، أجبنا عليها كثيرا جدا، وهي موجودة أعني الإجابة أو الإجابات في موقع ميراث الأنبياء وغيره، فليراجعها من شاء.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن في هذا اللقاء، يقول السائل: ما هي صفة المسح على الجدار، وما هي الأسباب التي بسببها يمسح على الجدار؟
على ماذا؟
على الجدار.
الإزار؟
الجدار يا شيخنا.
الجدار. الجدار. نعم. هي الحائط. نعم.
نعم الحائط.
هذه واضحة. إذا استنجى الجنب يضرب، إذا استنجى الجنب بالماء يضرب بيده على الجدار هكذا، ضرب بالكف يعني مسح، هذا واضح ما يحتاج إلى توضيح. وقديما قيل: السؤال عن الواضحات من الفاضحات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء، يقول السائل: يستدل العلماء بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فكيف يكون حينئذ تفسير الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وجزاكم الله خيرا؟
أولا، أنا لا أعلم أحدا فيما وقفت عليه من الأقوال استدل بهذه الآية، لأنها في الشرك الأكبر، وإنما الذي وقفت عليه أنهم يستدلون بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والمقصود الزجر، لأن الشرك الأصغر داخل في عموم الشرك، هو يسمى شرك لكنه لا يخرج من الملة. نعم. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر في هذا اللقاء، يقول السائل: عندنا في بلدنا الحكومة تعطي قروضا، وهذه القروض فيها 1% ربا، والحكومة هي التي تتحملها، فهل يجوز لنا أخذ هذه القروض؟
ما دام من الدولة منحة فلا بأس عليك إن شاء الله، وإن تعففت فهو أفضل. نعم، ما دمت لا تدفع فوائد ربوية فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 في هذا اللقاء، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
قال: وأحب أن أسمع منكم الإجابة على هذا السؤال، وهو: ما الموقف الصحيح من كتب الذين انحرفوا عن الجادة بعد أن كانوا عليها وعلى منهج السلف الصالح، علما أن هذه الكتب نافعة في بابها، فهل للباحث الاستفادة منها مع بيان حال أصحابها؟
هذا يختلف باختلاف الناظرين، فإن كان الناظر ذا علم وفقه وأهلية تمكنه من التمييز بين الصحيح والسقيم فلا مانع، أما أهل البداية البدائيون في طلب العلم فلا تنشر بينهم هذه الكتب ولا ينقل لهم عن أصحابها. في من كان على السنة من الأقدمين والمعاصرين في كتبهم غنية، ولله الحمد. وبهذا القدر أختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 25 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان في 8 من شهر جماد الأولى عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نتم في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى ما بقي لنا من باب الغسل الذي هو الطهارة الكبرى ورفع الحدث الأكبر، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نعلن للجميع أن القراءة ستكون في حديث والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، الحديث والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، الحديث إلى آخره. فليعلم هذا. القراءة، تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونوالاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الغسل، قال: وللأربع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة،
نعم هذا تقدم في الجلسة الماضية.
طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أقول: هذه إحدى صفتي الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى ما روته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فبأي الكيفيتين اغتسل المسلم أصاب سنة. والغسل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه اغتسل للناس، نقل عنه صفة التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والوضوء والحج الصلاة. والسر في ذلك أن ما كان من العبادات له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة الشرعية حتى لا تلتبس باللغوية. من ذلكم الصلاة، فهي في كلام العرب الدعاء. في الشرع بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وبيّن أوقاتها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وهكذا. أما ما ليس له حقيقة شرعية بل له حقيقة لغوية وعرفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك العرب ترك الناس فيه على ما هو من فصيح لغة العرب وصريحها. من ذلكم غسل الجنابة، وما نقل إلينا هو عن طريق أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وهذا الحديث فيه فوائد، إحداها أن هذه هي صفة الغسل الكامل، ومثلها ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها. الثانية جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية لا يوصل إليها إلا به. وبالمقارنة بين الحديثين هذا وحديث ميمونة، فإن حديث ميمونة أبسط من حديث عائشة رضي الله عن الأمين وعن سائر أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة رجالا ونساء أجمعين. فحديث ميمونة ذكر أنه صلى الله عليه وسلم استنجى وغسل كفيه وضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين، وهذا لإزالة ما يعلق باليدين من الأذى على إثر الاستنجاء الذي يحصل بالتقاء الرجل والمرأة حال الجماع. فلو أنه مسح بالجدار أو استعمل صابونا ممسكا لما كان عليه من بأس إن شاء الله، لسيما أن الأراضي الآن كلها مرخمة، أراضي البيوت إلا القليل، حمام والبيت كله إلا القليل، فيستعمل ما يزيل الرائحة الكريهة العالقة باليد اليسرى حال الاستنجاء. في حديث ميمونة ذكر أنها رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة ليتنشف بها فردها، قال أهل العلم حتى لا يتخذها الناس سنة. في حديث عائشة لم يذكر ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إفاضة الماء على جسده جميعا بعد الفراغ من وضوء الصلاة. وفي حديث ميمونة خلاف ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين حتى انتهى من الغسل كله وتنحى. قال بعض أهل العلم لعله كان هناك أذى في المغتسل في مكان الغسل، والله أعلم. وبقية الأمور متقاربة، والمقصود أن المسلم إذا أفاض الماء على جسده من السنة أن يبدأ بالميامن قبل المياسر، وكذلك ليس عليه أن يغسل الشعر، فمن كان شعره طويلا ليس عليه أن يغسل الشعر، وإنما عليه أن يصب، يأخذ بيديه أو يأتي تحت الصنبور وهو ما يسمى بالدش في عرف الناس، ثم يخلل شعره حتى يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى البشرة، طبقة الرأس العليا، وهذا يكفي، والله أعلم. نعم.
ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالبنديل فرده.
هذا نعم سبقت الإشارة إليه بارك بعده.
طيب،
حديث ميمونة سبقت الإشارة إليه، لخصنا. نعم.
وعن نعم. أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم.
يبدو أن أم سلمة رضي الله عنها كثيفة الشعر وطويلة، شعرها طويل، وهكذا سمت المسلمة، فسمت المسلمة أن تعتني بشعر رأسها وتشده أو تظفره وترسله قدر الإمكان. وهذا الحديث فائدته أولا أن المرأة المسلمة إذا اغتسلت من الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا فإنها لا يجب عليها أن تغسل شعرها كله من أصوله إلى حيث ينتهي، هذا خطأ، وإنما تصب الماء وتخلل بأصابعها حتى تتيقن أو يغلب على ظنها أن الماء بلغ مبلغه من الرأس، وصل إلى أصول الشعر. وثانيا أن المرأة المسلمة إذا اغتسلت من الحدث الأكبر لا يجب عليها أن تنقض رأسها إذا كان مظفرا أو مشدودا، وبهذا تعلم كل مسلمة أن ما يعمد إليه كثير من نساء المسلمات من قصقصة الشعر والعبث فيه، بعضهم تجعله كأنه مدرجات، بأن هذا وهذا ليس من سمت المسلمة بل هذا من سمت الكافرات، ويجب على المسلمة أن تبتعد عن التشبه بالكافرات فيما علم أنه من شعارهن، وعليها أن تتزي بزي المسلمات، لا سيما أمهات المؤمنين وسائر نساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين. نعم. بعد
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث ظاهره تحريم جلوس الجنب والحائض في المسجد، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة، فهو من رواية جسرة بنت دجاجة، والله لا أدري دجاجة أبوها أو أمها. قال البخاري رحمه الله فيها في ترجمتها لها عجائب، وهذا دليل، وهذا جرح بليغ من البخاري رحمه الله. بقيت المسألة، هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فمنهم من شدد فيها وحرم مكث الحائض والجنب في المسجد تحريما مطلقا هكذا، ومنهم من أباح ورأى جواز ذلك. فمن حجج المانعين ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة وكان في المسجد، قالت إنها حائض، قال ليست حيضتك في يدك، وهذا تحديد لمكان النجاسة، وما بقي من بدنها فهو طاهر. لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذا لفظ حديث أبي هريرة. وعن حذيفة رضي الله عنه إن المسلم لا ينجس، والمعنى واحد، وهذا فيه في الحقيقة إباحة صريحة، وأن بدن المرأة المسلمة طاهر. وكذلك صح عن عطاء رضي الله عنه رحمه الله قال كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وساقه ابن كثير رحمه الله في عند تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. ثم قال عقبة وهذا على شرط مسلم. والذي يتلخص لنا والعلم عند الله الكراهة جمعا بين الأحاديث، فتجنب المرأة المسلمة المسجد حال حيضها وكذلك الجنب من الرجال والنساء على سبيل الكراهة لا على سبيل الوجوب. وها هنا مسألة، هل يجوز للمسلمة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ وها هنا يفرق بين حالين، الأولى إذا كانت عن ظهر قلب فهذه لا إشكال فيها إن شاء الله، وكذلك إذا كانت تقرأ القرآن من خلال كتاب تفسير مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم وغيرها. وإنما الخلاف الكبير إذا كانت تقرأ من المصحف، فمن أهل العلم من شدد في هذا ومنعها، إلا أن تكون بحائل خرقة تجعلها على يدها، أو القفاز وهو الذي يسميه العامة الجوانتي، الظاهر أنها لفظة أعجمية. نعم، المعروف في لغة العرب وأهل الإسلام القفاز. وقال بعض، ثم تفرعت عنها مسألة أخرى، قالوا لا تمس الصفحات بل تقلبها بشيء مثل عود أو مرسام أو غير ذلك، وهذا في الحقيقة تشديد لا دليل عليه أبدا. والصواب أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من المصحف وتمسه بيدها، لأن النجاسة في مكان محدود وبقية جسمها طاهر، والله أعلم. نعم. تابع.
وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي.
أقول: الإناء منه ما هو أواني مسطحة فوهتها واسعة، وما يسميه العوام الطياس أو الغراش أو الغبارات، ومنها ما من ومنها الأباريق، وسواء كان ذا أو ذاك فإنه يجوز للزوجين أن يغتسلا جميعا، ولا يلزم أن ينظر كل واحد إلى عورة الآخر. لكن الصنابير الموجودة الآن، وهي التي يسميها العامة الدشوش، هل يتيسر هذا؟ أظنه لا يتيسر، إلا حالما يكره أحدهما أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم، والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راوي مجهول.
حكم الحافظ رحمه الله بضعف هذا الحديث، وفيما تقدم من صفات غسل النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن هذا، والحمد لله الذي يسر على عباده ما شرعه لهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، انتهت حديث الباب. نستأذن منك في عرض بعض الأسئلة.
تفضل شيخ عبد الله، عندك إضافة؟
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: من غسل ميت وهو على وضوء، وبعد أن انتهى من تغسيله ذهب وصلى صلاة العصر مباشرة دون أن يتوضأ، فهل صلاته صحيحة أم يعيدها؟
لعل السائل يشير إلى حديث من غسل ميتا، نعم، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والخلاصة أن هذا الأمر للندب وليس على سبيل الوجوب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ليس عليكم من ميتكم غسل إذا غسلتموه، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ذهب الحافظ رحمه الله إلى الجمع بين هذين الحديثين، ف خلص إلى ما قلت لكم. نعم. فعلى هذا فصلاته صحيحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول السائل: إن اغتسلت غسلا عاديا أي للتبرد ولم أنوي الوضوء عند الغسل، فهل يجزي عن الوضوء أم لا بد من النية؟ وجزاكم الله خيرا.
هو الأولى كما قدمنا الغسل الكامل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وميمونة كما تقدم لكم، وذكرنا هذا في أول جلساتنا أو في أول جلسات القراءة لهذا الباب، باب الغسل. ومن اكتفى بإفاضة الماء على رأسه، بإفاضة الماء على جسده بدءا من رأسه حتى قدميه مرورا كذا، نعم، فهذا غسله صحيح، ويسميه العلماء الغسل المجزئ، لكن لا بد من الاستنجاء قبله حتى يزيل ما علق، نعم، من التقاء الرجل والمرأة. وعلى هذا فالغسل كما علمتم هو الطهارة الكبرى، والوضوء الطهارة الصغرى، وأهل العلم يقولون تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. قل شيء شيخ عبد الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: من أراد أن يستعمل الصابون أو الشامبو أثناء الغسل، فهل يستعمله يعني قبل الشروع في الغسل أو في أثنائه أو في نهايته؟
الشرع ولله الحمد مبني على التيسير، والسائل لم يوضح هل يريد استعمال الصابون والشامبو في الجسم كله أو في اليدين، فإن كان في اليدين بعد الاستنجاء فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، أما إن كان يريد الجسم كله فهذا من التكلف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع: أخت من سوريا توفاها الله ولم تحج، يسأل زوجها هل يجزئ حجه عنها، وإن لم يستطع المجيء هل يجوز له أن يوكل من يحج عنها؟
ها هنا حالتان: أولا فرج الله عن سوريا، فإنها بين نارين، نار الملعون الكافر الملحد البعثي بشار، ونار المهوسين المعارضة، وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة بما يغني عن إعادته هنا، فمن أراد الرجوع رجع إلى تلك المواطن التي بسطنا الكلام فيها، أعني الحمل على الطائفتين. نعم. فنسأل الله أن يفرج عن سوريا كربتها.
آمين.
كانت بلد خيرات، العالم العربي يفيدون من خيراتها، وكانت آمنة مطمئنة، فحزب المعارضة هذا الخبل الأهبل المجنون بل الضال المبتدع ذعروا الكافر على شعبهم، هم يأكلون ويشربون في أوروبا وقد يكون في أمريكا، والشعب السوري ما بين قتيل وشريد وميت من الجوع والعطش والبرد وغير ذلك، فنسأل الله العافية والسلامة. والذي أحب أن أقوله: كل من تفلت من السنة وجعلها وراء ظهره جنى على نفسه وعلى أهله، وهؤلاء المقتلون والمشردون والموت جوعا وعطشا والذين يأكلون القطط يبوء بإثمهم أو بنصيب من إثمهم المعارضة. نعم. هذا شرع الله، هذا ما يدل عليه شرع الله جل وعلا. نعم.
أقول حطتهم نار ثالثة
وهي
أهل البدع والضلال الخوارج جبهة
نعم
النصرة
نعم
وأعوانها.
نعم صحيح نعم. داعش وغيرها والنصرة نعم. وغيرها
هذه.
المهم بدع يجر بعضها بعضا
نعم.
نسأل الله العافية والسلامة.
اللهم
أقول ها هنا حالتان نقول لزوجها ها هنا حالتان. الحال الأولى هل لها مال أو لا؟ فإن كان لها مال فحججوا عنها قبل قسمة التركة، أخرجوا حسب سعة مالها، أخرجوا عنها حجا وعمرة، وإن لم تستطيعوا فحجا مفردا. نعم. الحال الثانية إذا لم يكن لها مال يحجج عنها منه، فلزوجها أن يحج عنها تبرعا إذا كان قد حج عن نفسه، فليتفطن السائل إلى الجواب، له أن يحج عنها تبرعا إذا كان قد حج عن نفسه. نعم. ولو حج غير زوجها من أقاربها إخوانها أخواتها أعمامها عماتها وهكذا فلا مانع، لكن لا بد من هذا القيد، يجب على المتبرع عنها والمتطوع أن يكون قد حج عن نفسه، وكذلك النائب الذي يعطى أجرة على حجه عنها يجب أن يكون قد حج عن نفسه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الخامس يقول السائل: بعض الإخوة السلفيين ممن ينشغل بالعلم ولم يتمكن من الرحلة للدراسة عند العلماء.
كيف شيخ؟
بعض الإخوة السلفيين ممن ينشغل بالعلم ولم يتمكن من الرحلة للدراسة عند العلماء، وقد مارس الخطابة والتدريس بالاستفادة من كتب السلفيين ودروسهم، وقد اعترض عليهم بعض السلفيين بحجة أنه لم يرحل للعلماء فلا يعد طالب علم.
كم أجبنا على هذه المسألة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكترث باعتراضهم، وارمي به عرض الحائط، اضرب به عرض الحائط، لكن لا تتدخل في المسائل الخلافية الكبيرة العويصة. علم إخوانك مما علمك الله، ويمكنك أن تجعل بديلا من الرحلة الشبكة، مثل الشبكات السلفية، مثل ميراث الأنبياء ومنتدى الوحيين والبيضاء، عهد بها جيدة. هذه تفيد كل من أراد أن يطلب العلم ولا يقدر على الرحلة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول السائل: أخت نظرت أن تذبح خروفا بقيمة 1000 ريال وتحقق ما نظرت له، ولكنها لم تذبح، وبعد فترة ارتفعت أسعار الماشية لارتفاع أسعار العملة بسبب اضطراب الأمن في البلد، ولم تعد قادر على الوفاء، فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
أصلحها الله، لماذا ما طلت؟ وكان الواجب عليها أن تسارع، ولكن ما دام قد حصل ما حصل لها فعليها التحلل من نذرها هذا بكفارة اليمين، فهي مخيرة بين 3 أشياء: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل أو من أوسط ما يأكل أهل البلد، أو كسوتهم قال أهل العلم وأقل ذلك ثوب تصح فيه الصلاة. نعم. وهذا يختلف باختلاف يختلف بين الرجال يختلف بين الرجال والنساء، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن هذه 3 ما استطاعت ولا واحدة منها فعليها صيام 3 أيام، إن شاءت جعلتها متتابعة، وإن شاءت جعلتها متفرقة، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس، يقول السائل: ما حكم التحويلات البنكية من هنا إلى مصر؟
كيف؟
ما حكم التحويلات البنكية من هنا إلى مصر، علما بأن الدفع هنا يكون لزاما بالريال، ويكون الدفع لزاما، يعني هناك الدفع لزاما بالدولار أو الجنيه أو اليورو، ويصل المال بعد الدفع هنا بحوالي 24 ساعة تقريبا، علما أنه ليس لنا سبيل غير ذلك؟
هذه ضرورة، الظاهر لا يسلم منها أحد، جميع الغرباء أظن بلا استثناء، نادر أن يجد من يحمل نقوده إلى أهله، بل وكذلك غير الغرباء من المواطنين في كل بلد، لا سيما أصحاب الأعمال لا بد لهم من هذه التحويلات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع، سائل من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، عندنا مجموعة ممن كانوا متعصبين للحجور.
شيخ أبعد المكبر.
طيب شيخ. يقول السائل من تونس: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، عندنا مجموعة ممن كانوا متعصبين للحجور، ثم أعلنوا تبرؤهم منه، ثم بعد فترة أصبح البعض منهم يدندنون حول مسألة العذر بالجهل، ولا يرون العذر مطلقا، وكذلك مسألة الإيمان، وقد ثبت عنهم من مواقعهم الطعن في المشايخ الكبار أمثال الشيخ ربيع، ويرمونه بالإرجاء، ويستدلون بكلام لبعض المشايخ، وهذا موثق وموجود في بعض المنتديات. كذلك يا شيخ بارك الله فيكم، هم شغبوا علينا كثيرا. والسؤال: بارك الله فيكم، ما هو الحكم الشرعي في هؤلاء الطاعنين، وكيف نتعامل مع من يماشيهم ويجالسهم ويدافع عنهم، وما هي نصيحتكم لهم، وجزاكم الله خيرا؟
أما نصيحتنا لهم فهي متعذرة، لأنهم لا يقبلون كلامنا، وهذا ثابت عندي، فكما قيل: لا ينفع الضرب في حديد بارد. وأما أنتم فاجتنبوهم، وعلموا إخوانكم مما علمكم الله، وعليكم بالاتصال بأهل العلم للسؤال عما أشكل عليكم. وأما من يماشيهم فحذروه منهم، نعم حذروهم منهم، وانصحوا لهم، فإن أبوا فهم منهم، والله أعلم. وهذه المسألة، مسألة الحجور والعذر بالجهل، أجبنا عليها كثيرا جدا، وهي موجودة، أعني الإجابة أو الإجابات، في موقع ميراث الأنبياء وغيره، فليراجعها من شاء.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن في هذا اللقاء، يقول السائل: ما هي صفة المسح على الجدار، وما هي الأسباب التي بسببها يمسح على الجدار؟
على ماذا؟
على الجدار.
الإزار؟
الجدار يا شيخنا.
الجدر. الجدار. نعم. هي الحائط. نعم.
نعم الحائط.
هذه واضحة، إذا استنجى الجنب يضرب، إذا استنجى الجنب بالماء يضرب بيده على الجدار هكذا، ضرب بالكف، يعني مسح، هذا واضح ما يحتاج إلى توضيح. وقديما قيل: السؤال عن الواضحات من الفاضحات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء، يقول السائل: يستدل العلماء بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فكيف يكون حينئذ تفسير الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وجزاكم الله خيرا؟
أولا، أنا لا أعلم أحدا فيما وقفت عليه من الأقوال استدل بهذه الآية، لأنها في الشرك الأكبر. وإنما الذي وقفت عليه أنهم يستدلون بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والمقصود الزجر، لأن الشرك الأصغر داخل في عموم الشرك، هو يسمى شرك لكنه لا يخرج من الملة. نعم. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر في هذا اللقاء، يقول السائل: عندنا في بلدنا الحكومة تعطي قروضا، وهذه القروض فيها 1% ربا، والحكومة هي التي تتحملها، فهل يجوز لنا أخذ هذه القروض؟
ما دام من الدولة منحة فلا بأس عليك إن شاء الله، وإن تعففت فهو أفضل. نعم، ما دمت لا تدفع فوائد ربوية فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 في هذا اللقاء، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
قال: وأحب أن أسمع منكم الإجابة على هذا السؤال، وهو: ما الموقف الصحيح من كتب الذين انحرفوا عن الجادة بعد أن كانوا عليها وعلى منهج السلف الصالح، علما أن هذه الكتب نافعة في بابها، فهل للباحث الاستفادة منها مع بيان حال أصحابها؟
هذا يختلف باختلاف الناظرين، فإن كان الناظر ذا علم وفقه وأهلية تمكنه من التمييز بين الصحيح والسقيم فلا مانع، أما أهل البداية البدائيون في طلب العلم فلا تنشر بينهم هذه الكتب، ولا ينقل لهم عن أصحابها. في من كان على السنة من الأقدمين والمعاصرين في كتبهم غنية، ولله الحمد. وبهذا القدر أختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.